أنت من تأتيك نبضات، لا تسألي من أنا يا حلمي.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ذرى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
أيها الإخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين الرئيسية. الجهاد الإسلامي تحيي الذكرى الأولى لرحيل أمينها العام السابق رمضان عبد الله، وتؤكد استمرارية النهج المقاوم. الاحتلال يعتقل الناشطة منى الكرد، وإدانة واسعة للاعتداء على الصحفيين في حي الشيخ جراح. وأجهزة الأمن الاحتلال تحذر من مغبة السماح لمسيرة الإعلام في القدس، ومخاوف من تداعيات التحريض السياسي. ومن العناوين للتفاصيل يقرأ على حضراتكم أمير رضواني. أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة في الذكرى السنوية الأولى لرحيل الأمين العام السابق رمضان عبد الله أن الحركة الجهاد أصبحت ملء سمع العالم وبصره، وسجلت حضورا بارزا ومميزا في معاركها السياسية والعسكرية. جاء ذلك في رسالة وجهها النخالة بالمناسبة تلاها القيادي في الحركة داود شاب خلال حفل توزيع وسام الراحل رمضان عبد الله الذي قامته الحركة في قطاع غزة. الزميل عصام أبو شرق والتقرير التالي.
عام جديد يمر على يوم غاب فيه جسد الأمين رمضان عبد الله، لكن الروح أبت أن تغادر. في كل ميدان صال أبا عبد الله وجال، زرع الفكرة بجانب الشقاق ونثر البذور في أرجاء فلسطين، لتظل راية الجهاد تعلو الرايات جميعها، وتظل المقاومة طريقا وحيدا أراده الدكتور رمضان للتحرير.
نحن ماضون في مشوار الجهاد والمقاومة كما رسمه الأمين العام أبو عبد الله لنا، وبالتالي معركتنا مع المحتل مستمرة، ولا خيار أمامنا سوى المقاومة حتى نصل التحرير.
المجاهد الذي مر على ألوان العلم الأربع، اجتمعت الفصائل والجهات الحكومية والمخاتير والوجهاء في حفل توزيع وسامه، اجتماع يؤكد على نهج الوحدة الذي كان يسير عليه الأمين الراحل.
هو حل عنا جسدا وبقي فينا أوحا ونهجا وفكا وماسا، لذلك نقول لهذا القائد الهمام ستبقى حيا فينا حتى العودة والتحية، وستخلدك الأجيال القادمة، وسيزول هذا العدو، وستتحقق أمانيك وأحلامك في النصر وفي العودة لكل أبناء شعبنا الفلسطيني.
فكرا وفكرة لا غياب لها، قاد حركة الجهاد الإسلامي بنوعية وحنكة جعل منها رقما صعبا تضرب المحتل، ليس فقط عسكريا إنما في ميدان السياسة العربية والإسلامية والفلسطينية. ترك الدكتور رمضان أثرا بكلماته وأدبه ليكون سماء تحوي أساليب المقاومة جميعها.
إلى القدس الشريف، حيث اقتحم مستوطنون يوم الأحد المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال. هذا ولا تزال شرطة الاحتلال تفرض قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين للأقصى وتدقق في هوياتهم عند بواباته. نبقى في القدس، حيث اعتقلت قوات الاحتلال يوم الأحد الناشطة المقدسية منى الكرد عقب دهم منزل عائلتها في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، واستدعت شقيقها محمد. وقال والدها نبيل الكرد لمراسلنا أن قوات الاحتلال اقتحمت منزله بطريقة استفزازية قبل اعتقال ابنته منى وتسليم أخيها التوأم محمد بلاغا لمراجعة مخابراتها كونه لم يكن موجودا. المزيد في التقرير الزميل ميسر بيومي.
بهدف تغييب الصورة عن الجرائم بحق الفلسطينيين في الشيخ جراح، يصعد الاحتلال من استهداف الصحفيين والناشطين في الحي المحاصر والمهدد بالتهجير، تصعيد طال الشابة منى الكرد التي عرفها العالم وعرفته بمعاناة أهل الشيخ جراح، والتي تعرضت للاعتقال بعد اقتحام منزلها واستدعاء شقيقها محمد الذي سبق وأن تحدث بلسان طليق باللغة الإنجليزية عما يرتكبه الاحتلال من انتهاكات في القدس. وتمثل منى الكرد إلى جانب شقيقها محمد أبرز المدافعين عن الوجود الفلسطيني في الشيخ جراح، فعائلتهما من ضمن الأسر التي يطالب الاحتلال بترحيلها وتهجير أفرادها من بيوتهم. وسبق اعتقال الناشط الكرد الاعتداء على الصحفيين في الشيخ جراح بالضرب وتحطيم الكاميرات خلال تغطيتهم لوقفة شارك فيها أهالي الحي وعدد من المتضامنين. وطال الاعتقال والاعتداء مراسلة قناة الجزيرة جيفار البوديري، والتي أكدت بعد الإفراج عنها أن الاحتلال أبعدها عن الشيخ جراح بعد محاولته تلفيق تهم باطلة لها.
تزوير في الحقائق، تزوير في الملف بالكامل، ولم يكن هذا ما حدث إطلاقا. كانوا يعرفون، كانوا يشاهدون، يعني اليوم بالذات أنا مريت من الجنود هذول فوق 20 مرة، كنا على الهواء 4 مرات على قناة الجزيرة، 4 مرات رايحين جايين، فهم عارفين هويتي وأنا كل اللي بطلع، يعني مش معقول ما يعرفوش بالإنجليزي 5 minutes، بيعرفوش كلمة كار.
ويتهدد خطر التهجير 500 مقدسي يقطنون في 28 منزلا بحي الشيخ جراح على أيدي جمعيات استيطانية بعد سنوات من التواطؤ مع محاكم الاحتلال، والتي أصدرت بدورها مؤخرا قرارا بحق 7 عائلات لتهجيرها، رغم أن سكان الحي هم المالكون الحقيقيون للأرض.
تواصل جرافات الاحتلال منذ أيام أعمال التجريف داخل مدرج مطار القدس الدولي أو ما يسمى بمطار قلنديا. ويخطط الاحتلال منذ سرقة المطار عام 67 لتحويله إلى مستوطنة صهيونية. الزميل جمال محاسن والتقرير التالي.
مدرج بقي وحيدا دون طائراته، هدوء كان يسود المنطقة بعد أن نسي السكان صوت محركات الطائرات التي كانت تعج بالمكان. الهدوء لم يدم طويلا، فقد بغتت أصوات محركات الجرافات والآليات التي بدأت تعمل لتغيير ملامح المكان. هنا إلى الشمال من مدينة القدس المحتلة، استأنف الاحتلال أعمال التجريف داخل مدرج مطار القدس الفلسطيني أو ما يعرف باسم مطار قلنديا، حيث يخطط الاحتلال إلى بناء مستوطنة صهيونية في المكان، كما يسعى إلى مد نفق تحت المنطقة لربط المستوطنات الشمالية لمدينة القدس مع قلب المدينة.
وضمن سياق المخطط التهويدي الكامل لمدينة القدس ومحيط مدينة القدس، تسعى إسرائيل بشكل متواصل لتثبيت صفقة القرن على الأرض، رغم رفضها لهذه الصفقة بمفهوم أنها غير كافية من وجهة نظر اليمين الصهيوني المتطرف على الأرض. الآن إسرائيل تسارع الخطوات من أجل تهويد كل هذه المناطق والقضاء على أي احتمالية لأي وجود أي حل سياسي.
الاحتلال كان قد احتل هذا المطار عند احتلاله لمدينة القدس عام 67، إذ استغله لاحقاً لوضع بعض المنشآت العسكرية والصناعات العسكرية فيه، ويعمل اليوم على تحويله إلى منطقة استيطانية تفصل أحياء مدينة القدس بعضها عن بعض. الاحتلال وفي حال تنفيذه لمشروعه الاستيطاني هنا، فإنه يكون قد غير ملامح المنطقة وعمل على تعزيز الاستيطاني والتواجد الصهيوني داخل القدس ضمن مخططاته لقلب المعادلة الديموغرافية في المدينة.
إسرائيل بعد إقامتها شيئا فشيئا شعرت أنه لا حاجة له من الناحية لنقول استراتيجية والعملاتية. الآن فرغوا هذه المنطقة وينوون بناء مستوطنة يسمونها كيلتية، بمعنى خاصة لمجموعة مثلا من أصحاب الصهيوني الدينية أو ما شابه. طبعا بما أنهم فرغوا أرض المطار فيعتبرون أن الأرض تلقائيا أصبحت ملكا للدولة.
استيطان متواصل وتهويد جديد في القدس، أحداث تحتاج إلى من يصدرها إلى المحاكم الدولية للضغط على الاحتلال، ولا سيما بأن هذه المنطقة تقع ضمن حدود عام 67.
اتهمت أوساط سياسية صهيونية رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بالعمل على إشعال المنطقة من خلال السماح بتنظيم ما تسمى مسيرة الأعلام في القدس المحتلة كي يضمن بقائه السياسي على حساب الجميع. وكان وزير الحرب بني غانتس أجرى تقييما للوضع أوصى خلاله بعدم إقامة المسيرة التي تتطلب جهدا أمنيا حسب وصفه. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى تقرير الزميل منذر ربيعة.
يواصل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مساعيه الواضحة لقطع الطريق على تشكيل حكومة التغيير التي يشكلها نفتالي بنت ويائير لبيد. مصادر إعلامية قالت عن نتنياهو أنه أوعز لمنظمات اليمين المتطرف الإعلان عن تجديد ما تسمى مسيرة الأعلام المزمع عقدها يوم الخميس المقبل في أحياء القدس لخلق استفزاز وتصعيد التوتر الأمني حتى يعرقل جلسات الثقة وتنصيب الحكومة الجديدة. جاء ذلك بعدما اجتمع نتنياهو مع قادة أحزاب اليمين الأسبوع الماضي لبحث سبل إفشال الحكومة الجديدة. وزير الحرب في حكومة نتنياهو بيني غانتس، والذي يعد أحد أعمدة الحكومة المقبلة، أصدر بيانا بعد اجتماعه بقادة كبار في الكيان وطالب بإلغاء مسيرة الأعلام الاستفزازية المقررة في القدس. وجاء في البيان أنه بعد تقدير الموقف الأمني والجهود العملياتية المطلوبة من الجيش والشرطة، خلص الوزير إلى الطلب بمعارضة إقامة المسيرة كونها تستوجب جهدا أمنيا خاصا ومن الممكن أن تؤدي إلى الإضرار بالنظام الجماهيري والمسارات الدبلوماسية الجارية. كما أبدى نفس الرأي رئيس حكومة الاحتلال الأسبق إيهود باراك وكذلك إيهود أولمرت.
نتنياهو قادر على إشعال المنطقة بسبب الوضع السياسي، وقد فعل ذلك منذ شهر واحد فقط، ويمكنه أن يفعل ما هو أسوأ من ذلك لكي يضمن بقاءه السياسي على حساب الجميع.
لا شك أن نتنياهو يلتقط أنفاسه السياسية الأخيرة، لكنه يحاول تصعيد الموقف على ذلك يرد له الروح فيحدث تغييرا غير متوقع رغم ضعف الاحتمالات.
من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. على صعيد كيان الاحتلال، أصدر كبار حاخامات الصهيونية الدينية منشورا ضد تشكيل ما سمي حكومة التغيير من قبل خصوم بنيامين نتنياهو، وسط تحذيرات من عملية اغتيال سياسي يمكن أن يتسبب بها خطاب التحريض السياسي المنتشر داخل كيان الاحتلال. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميلة زينب شاهين.
مؤشرات تنذر بمنعطف خطير في الحياة السياسية في كيان الاحتلال حملتها دعوة كبار حاخامات الصهيونية الدينية إلى القيام بأي شيء لمنع تشكيل ما سميت حكومة التغيير. فهذه الحكومة التي ستنهي أكثر من 12 عاما من حكم بنيامين نتنياهو حال مصادقة الكنيسة عليها أثارت زوبعة في كيان العدو ووصلت حد تحذير الشباك من اغتيال سياسي على غرار ما حصل مع رئيس الوزراء الأسبق إسحاق رابين عام 1995.
أردوغان تمارس عبر هذه المواقف، تمارس في الشارع، تمارس عبر لغة التحرير ولغة التخوين وغيرها، وهذا ما دفع يعني رئيس الشباك إلى التحذير من الاغتيال السياسي.
الإعلان عن حكومة التغيير كشف عن شرخ كبير داخل معسكر اليمين بين من يؤمنون بزعامة نتنياهو ومن يسعون إلى قيادة أخرى قد تكون أشد تطرفاً لكنها مقبولة أكثر من قبل الأطراف الأخرى.
من دون شك أن كبار الحاخامات في التيار الصهيوني الديني مثل دافيد دروكمان لديهم تأثير كبير حتى على نفتالي بنت نفسي، وهم بالتالي غير راضين عن هذه الخطوة، يعتبرونها خيانة لمبادئ اليمين.
وبعد الانتخابات الأخيرة تراجع نصيب الجنرالات في الحياة السياسية الإسرائيلية بسبب جملة انتكاسات مني بها جيش العدو، وبات الصراع يدور بين شخصيات من خارج المؤسسة العسكرية تسعى إلى استمالة المجتمع الصهيوني الميال إلى التطرف عبر رفع التصعيد مع الفلسطينيين.
إلى ملف الأسرى، حيث قمعت وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال لأسرى قسم 12 في سجن نفحة ونقلت أغلبهم إلى سجن رامون. وأفاد مكتب أعلام الأسرى أن وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال اقتحمت القسم 12 في سجن نفحة ونقلت الأسرى كافة إلى قسم 8 في سجن رامون. ولفت المكتب إلى أن إدارة سجون الاحتلال استثنت من عملية نقل الأسرى 25 أسيرا من المرضى وكبار السن. وعن اقتحام قوات القمع لسجن نفحة يقول عضو مكتب إعلام الأسرى إيمان شرونة:
مصلحة سجون الشباك الإسرائيلي يحاول دائما أن يستفرج الأسرى في هذا الهجوم الهمجي والعنصري والأخلاقي في ساعات الفجر الباكر على الأقسام وخاصة على قسم 12 في سجن نفحة، وتم نقل أكثر من 95 أسير، لأن هناك كل قسم يتواجد فيه 120 أسير، فتم نقل 95 أسير وبقي 25 أسير من أسرى المرضى إلى سجن ريمون. عندما نتحدث عن سجن نقل من سجن نفحة إلى سجن ريمون يعني نقل على الأقدام، يعني المسافة تتجاوز أكثر من كيلو إلى كيلو ونص مشي. الأسير يحمل كل حاجياته من السنك ومن الملابس ومن أغراضه الخاصة به، فيتم حمل هذه السنك على أكتاف الأسير. للأسف الشديد يعني نقول بأن هذه النقل والتفتيش التعسفي المستمر من مصحف جمع الشباك الإسرائيلي هو فقط للتنكيد على الأسرى في داخل السجون.
أصيب شاب بجروح خطيرة بمواجهات مع قوات الاحتلال في قرية النبي صالح شمال رام الله. وأفاد الناشط باسم التميمي بأن الشاب عمر صالح التميمي أصيب بجروح وصفت بالخطيرة خلال مواجهات مع الاحتلال عند مدخل القرية، مشيرا إلى أنه جرى نقله لمركز طبي في بلدة بيت ريمة لتلقي العلاج، فيما أصيب عدد آخر بحالات اختناق. مع نهاية نشرة الأخبار مستمعينا الكرام، عودة إلى العناوين. الجهاد الإسلامي تحيي الذكرى الأولى لرحيل أمينها العام السابق رمضان عبد الله وتؤكد استمرارية النهج المقاوم. الاحتلال يعتقل الناشطة منى الكرد، وإدانة واسعة للاعتداء على الصحفيين في حي الشيخ جراح. وأجهزة الأمن الاحتلال تحذر من مغبة السماح لمسيرة الأعلام في القدس ومخاوف من تداعيات التحريض السياسي. مستمعينا الأفاضل، كانت هذه نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. 54 عاما من عوامل النكسة إلى معادلة النصر، محور حديثنا في هذا اللقاء. أما فقراتنا في لقائنا لهذا اليوم نبدأها من فقرة إصدارات، نتناول من خلالها كتاب في الطريق إلى الوطن من تأليف الكاتب فايز رشيد مع الزميلة علياء صالح، ثم ننتقل بعد ذلك إلى ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ واصف عريقات سيادة اللواء الخبير العسكري والاستراتيجي، وحديثنا معه سيكون حول محورنا 54 عاما من عوامل النصر، من عوامل النكسة إلى معادلة النصر. ثم ننتقل بعد ذلك إلى فقرة أيوب الفلسطيني التمثيلية، ثم لنختم هذا اللقاء بفلسطين الأرض والذاكرة. أحبائي المستمعين، البداية ستكون مع فقرة إصدارات نتلون من خلالها كتاب في الطريق إلى الوطن من تأليف الكاتب فايز رشيد.
إصدارات مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في الطريق إلى الوطن. هذا عنوان كتاب جديد للدكتور فايز رشيد، وينطوي تحت هذا العنوان عنوان آخر بخط أقل بروزا، وهو شذرات من وقائع حياتية. الكاتب وبعنوانه الفرعي تملص من تصنيف كتابه، فله قصص قصيرة كقصص مجموعاته وداعا أيها الليلك، وله مقالات سياسية أو تعليمية، ولكنه مزيج من حكايات وقعت أو ممكنة الوقوع فلسطينيا، أعاد صياغتها الكاتب حكائيا متحررا من شروط القصة والمقالة. مستمعينا الكرام، الكاتب فايز رشيد طبيب مختص بالعلاج الطبيعي والوخز بالإبر الصينية، بيد أنه لم يترك مهنة الطب كما فعل الكاتب الكبير الراحل يوسف إدريس، الذي بعدما اختار الكتابة مهنة اتخذ من عيادته مكتبا يقرأ ويكتب فيه ويلتقي بأصدقائه. ولكن كاتبنا فايز رشيد عندما اختار الكتابة لم يدر ظهره لمهنة الطب، بل كان بين فقرة وفقرة يندفع من وراء الطاولة ليواصل علاج المرضى. أيها الأحبة، بعض الأبطال في كتابي في الطريق إلى الوطن للكاتب فايز رشيد مضوا شهداء أو ما زالوا يقبعون في سجون الاحتلال، ومنهم شخصيات معروفة كبيرة الحضور في مسيرة النضال الوطني الفلسطيني كأبي علي مصطفى الأمين العام السابق للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الذي اغتاله الاحتلال أو كبرت بالحدث الذي وقع لها كالفتى محمد الدرة والفتاة هدى غالية، أو عرفت بما قدمت من بطولات كالمناضلة الكبيرة ليلى خالد التي هي رفيقة وزوجة الكاتب فايز رشيد. أعزائي المستمعين، الشذرات في كتابي في الطريق إلى الوطن تحكي غالبا حكايات عن شخصيات معروفة، مثل حكاية اغتيال القائد تسرد عودة الشهيد أبي علي مصطفى، وحكاية الرد هي انتقام الجبهة الشعبية وقتلها للوزير الصهيوني رحبعام زئيفي ثأرا لأبي علي، وحكاية الاختطاف هي إعادة لحكاية تسليم أمين عام الجبهة الشعبية أحمد سعدات بعد رحيل أبي علي، وحكاية الحكيم وهي مقتطفات من سيرة الحكيم جورج حبش الذي يسرد كاتبنا رشيد أجزاء من حياته الغنية من طفولته في مدينة الليد إلى رحيل أسرته إلى حيفا وعمل والده في التجارة إلى دراسته ومن ثم رحيله إلى بيروت لدراسة الطب في الجامعة الأمريكية وتفتح وعيه على النكبة الفلسطينية وإيمانه بأن التنظيم هو السبيل لتحرير طاقات الأمة. في هذه السيرة المختصرة نتعرف إلى جوانب من سيرته الفكرية من تأسيس العروة الوثقى أيام الجامعة إلى كتاب الفدائي العربي رداً على النكبة إلى تتويج المسيرة بتأسيس حركة القوميين العرب التي انتشرت في أقطار عربية كثيرة. مستمعينا الكرام، كاتبنا فايز رشيد درس في الاتحاد السوفيتي السابق وهناك تعرف بيهود وتابع أساليب تضليلهم واستدراجهم للهجرة إلى الكيان الصهيوني، وحكايته نادر هي سيرة مدهشة لشاب فلسطيني رياضي يتطور وعيه من تجاربه في السجن ويسقل التعذيب روحه فيزداد عناداً وابتكاراً لأساليب النضال، وربما تكون حكاية نادر سيرة للعقلية الصهيونية المتوحشة وبشاعتها في ابتكار أساليب تعذيب لا تخطر على بال البشر. أحبتي المستمعين، وصلنا إلى ختام فقرة إصدارات، شكراً لطيب المتابعة ونعود إلى الأستوديو.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. 54 عاما من عوامل النكسة إلى معادلة النصر محور حديثنا في هذا اللقاء، وإلى العناوين. ماذا بقي من أسس مشروع الكيان، وكيف تحول من فائض القوة إلى العجز عن الإمساك بجبهة داخلية ممزقة؟ أي تحديات تفرضه متغيرات المنطقة بعد تحويل الفلسطينيين المأزق إلى فرص وإجهاض مشاريع التصفية؟ أكثر من نصف قرن من المتغيرات، كيف تبدلت معادلة المواجهة واستراتيجيات فرضها محور المقاومة؟ 54 عاما من عوامل النكسة إلى معادلة النصر. نصف قرن ونيف على النكسة، عقود خمسة حفلت بمتغيرات تراكمية وحاسمة على أكثر من جبهة. ولعل مقارنة بسيطة بين الكيان اليوم والكيان غداة 5 حزيران 1967 كافية لتبيان الصورة. الكيان عام 67 كان يستعرض بلطجته غير عابئ بالنتائج، يفرض معادلاته بعنجهية وبدعم غربي مطلق، تواجهه قلة من دول الطوق في ظل توازن دولي مفقود. اليوم وبعد 54 عاما على النكسة، الكيان ممزق من الداخل باعتراف قادته، ينهشه الانقسام وتحيط به معادلات نارية من كل جانب، يواجه تحديات غير مسبوقة تسقط فائض القوة وأوهام الردع. وفي المقلب الآخر، حول الفلسطينيون مأزقهم إلى فرص، وانتقل العمل الفدائي في الخارج إلى مقاومة تقض مضاجع الاحتلال من الداخل وترسم خطوطا حمرا لا تقوى تل أبيب على تجاوزها. ولعل معركة سيف القدس ومعادلاتها أحدث شاهد على ذلك، معادلات تندرج في إطار معركة أوسع يقودها محور أشمل، وحركات مقاومة تخوض الصراع بآليات مختلفة وتحقق إنجازات واضحة على أرض صلبة في عالم بدأ يصحو على حقائق الصراع المغيبة. قراءة الذكرى 54 للنكسة والمتغيرات على معادلة الصراع اليوم تأتيكم في تقرير الزميل مراد نصر.
بعض التواريخ والمناسبات لا يمكن أن تمحى من ذاكرة الشعوب، خاصة ما جرى يوم الخامس من حزيران عام 67 من القرن الماضي، حينما شن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا مفاجئا على مصر وسوريا والأردن، وانتهت الحرب إلى ما عرفت به حينها بنكسة حزيران، وقد نتج عنها استكمال الكيان لاحتلاله بقية الأراضي الفلسطينية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى الجولان السوري وسيناء المصري.
حرب 67 كانت كارثة الكوارث، وكلنا بنعرف أنه سموها نكسة حزيران. نكسة حزيران هذه النكسة وهذه المصيبة الكبيرة التي حدثت مش بالشعب الفلسطيني فقط، ولكن ضد أبناء الشعب العربي الفلسطيني وغير الفلسطيني. احتلوا سيناء، واحتلوا الضفة الغربية، واحتلوا قطاع غزة، واحتلوا الجولان.
حرب الأيام الستة راح ضحيتها ما بين 15,000 إلى 25,000 عربية، فيما قدرت خسائر الاحتلال بنحو 1,000 قتيل، وهجر خلالها عشرات الآلاف من فلسطينيي الضفة بما فيها محو قرى بأكملها، وليفتح باب الاستيطان في شرقي القدس والضفة الغربية على مصراعيه. حرب عزز الاحتلال بعدها من مقولة أنه الجيش الذي لا يقهر، ضربا بعرض الحائط قرارات الأمم المتحدة، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 242. في المقابل كانت قمة اللاءات الثلاث العربية في الخرطوم.
من أهم نتائج معركة القدس التي خاضتها القسام والفصائل كلها بلا استثناء هذا الانتصار، ولو أنه يعني انتصار محدود بمعنى أنه إيجابياته كثيرة، ولكن المعركة الكبرى بإذن الله والنصر العظيم سوف يحدث فيما بعد بواسطة المقاومة.
لكن اليوم وبعد خمسة عقود على النكسة تغير واقع الصراع بين الفلسطينيين وكيان الاحتلال، وبدأ الردع والتفوق الإسرائيلي المزعوم بالتآكل، بعدما فرضت المقاومة معادلات جديدة عمدتها بالدماء والتضحيات وبتكتيكات عسكرية رسمت معالمها مؤخرا في معركة سيف القدس، ومكدسة زمن الانتصارات في الحاضر والمستقبل.
نعم، نشكر الزميل مراد نصر. ماذا بقي من أسس مشروع الكيان، وكيف تحول إلى فائض من فائض القوة إلى العجز عن الإمساك بجبهة داخلية ممزقة؟ أي تحديات تفرضه متغيرات المنطقة بعد تحويل الفلسطينيين المأزق إلى فرص وإجهاض مشاريع التصفية؟ أكثر من نصف قرن من المتغيرات، كيف تبدلت معادلة المواجهة واستراتيجيات فرضها محور المقاومة؟ لمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بسيادة اللواء واصف عريقات الخبير العسكري والاستراتيجي معنا عبر الهاتف. سيادة اللواء حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بك، تحياتي لك وللمستمعين كافة.
حياكم الله. سيادة اللواء، 54 عاما على نكسة حزيران 67 التي كان لها آثار كبيرة وجرح عميق في العالم العربي، بعد هذه العقود هل نحن اليوم أمام معادلات جديدة نستطيع أن نقول من خلالها إننا بدأنا محو آثار ذلك العدوان؟
بالتأكيد، بالتأكيد نحن أمام مرحلة جديدة تم فيها ضعف إسرائيل وهزيمة إسرائيل أمام المقاومة العربية والإسلامية، وفي مقدمتها المقاومة الفلسطينية.
نعم.
وطبعا لم تستطع إسرائيل خلال 54 عاما التي ذكرت بكسر إرادة المقاومة عند الشعب الفلسطيني ومن يساند القضية الفلسطينية، وهذا أنا بتقديري الأساس في القدرة على التصدي للمخططات الصهيونية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم. طيب هل كيان الأمس كيان 67 هو كيان اليوم؟
بالتأكيد لا. يعني إسرائيل موجودة بقوة السلاح واحتلال عسكري. اليوم هذا الاحتلال العسكري أصبح يعني في خبر كان، وهناك من يستطيع هزيمة هذا الكيان، هذا الجيش الذي يعتبر نفسه أنه جيش لا يقهر، قهر أمام قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من 16 عام برا وبحرا وجوا، ومعروف أن إمكانيات المحاصرة دائما وأبدا تكون ضعيفة، وقد راهن العدو الإسرائيلي على ضعف القطاع من خلال هذا الحصار، وتبين له فيما بعد أنه قد أخطأ التقدير، وأن هذا القطاع المحاصر استطاع أن يصمد ويلقن العدو دروسا عجزت عنها الجيوش العربية في 67 وما تلاها.
نعم. طيب ماذا عن المسار التاريخي للصراع منذ العام 67، منذ النكسة وحتى يومنا هذا؟ ما المتغيرات التي طرأت على هذا المسار حتى انتهت إلى المعادلة التي تحدثت عنها اليوم؟
يعني عام 67 سمي بعام الهزيمة لأنه الجيش الإسرائيلي انتصر على الجيوش العربية، رغم أنه كان هناك اتفاقية دفاع عربي مشترك ولكنها لم تنفذ، ولم يكن العرب مستعدين لهذه الحرب. في عام 1968 جاءت معركة الكرامة في 21 آذار 1968، حينما يعني لقن الفدائي الفلسطيني والجندي الأردني الجندي الإسرائيلي درسا لمدة 16 ساعة، طلب على أثرها قيادة إسرائيل، طلبت وقف إطلاق النار لأنها كانت تعتقد بأنها ستحسم المعركة خلال 4 ساعات، ولكنها وجدت نفسها منغمسة بالهزيمة لمدة 16 ساعة.
نعم.
وكانت معركة الكرامة فاتحة خير، وطبعا استعادت الكرامة للأمة العربية والجيش العربية، وأعطت الأمل للجماهير العربية بأن الكيان الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي قابل للهزيمة، وليس كما يدعي بأنه غير قابل للهزيمة.
نعم.
فبالتالي نشأت فصائل مقاومة الاحتلال، وأقصد هنا منظمة التحرير وحركة فتح والفصائل الفلسطينية، واستمرت هذه المقاومة بمواجهة الاحتلال منذ العام 1968 حتى اليوم. صحيح أنها تتصاعد أحيانا وتربو أحيانا أخرى، ولكن بمجمل الصراع مع العدو الصهيوني فإن المقاومة الفلسطينية ما زالت حتى الآن تشكل العقبة كأداء أمام المشاريع ليس فقط الصهيونية وإنما الأمريكية والإمبريالية. وكان هناك محطات نضالية أمام المقاومة الفلسطينية في العام 1974، كانت جنوب لبنان، وهي كانت يعني المنطقة مسرح العمليات بين المقاومة الفلسطينية والوطنية اللبنانية ضد الاحتلال الإسرائيلي، مما استدعى أن يقال بأنها فتح لاند، يعني أن المقاومة مسيطرة على هذه الأرض بشكل مطلق. طبعا إسرائيل يعني حاولت أن يكون هناك عداوات داخلية خاصة على الساحة اللبنانية، الساحة القتال الأساسية ضد إسرائيل، ولكنها لم تفلح حينما يعني قامت بتنفيذ الحرب الأهلية عام 1975-76. تجاوزها الوطنيين اللبنانيين وتجاوزها الفلسطينيين، وواصلوا قتالهم ضد إسرائيل. وطبعا كان هناك يوميا حروب استنزاف ما بين المقاومة الوطنية اللبنانية والفلسطينيين ضد إسرائيل. قامت إسرائيل على أثرها عام 1978 اجتياح الليطاني في محاولة منها لتغيير قواعد الاشتباك ومعادلة الصراع في الساحة اللبنانية، وفشلوا.
نعم.
واستمروا، وكان هناك معارك في العام 1980، وكمان هناك معارك عام 1980 سميت بحرب المدفعية.
نعم.
وأجبرت إسرائيل والجيش الإسرائيلي على القبول بمنظمة التحرير كطرف وعلى القبول بوقف إطلاق النار، إلا أن يعني قامت بعملية اجتياح سنة 1982، وكلنا يذكر أن المقاومة الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية ومقاتليها صمدوا لمدة 88 يوم في وجه إسرائيل، وتوالت بعدها إلى أن جاءت يعني حركات المقاومة اللبنانية والإسلامية، وما زالت حتى الآن وامتدت إلى كل ربع الوطن العربي وخاصة في جنوب لبنان وفي فلسطين.
طيب، هل نستطيع اليوم أن نقول بأن الكيان فقد فعلا قدرته على الردع، أيضا فقد زمام المبادرة في الهجوم العسكري؟ كيف يفسر هذا العجز من الكيان أمام المقاومة في غزة؟ بالطبع نحن أمام شاهد قريب بالأمس، معركة سيف القدس.
يعني أولا المقاومة الفلسطينية أعدت نفسها للمواجهة الميدانية على أرض الواقع. الجيش الإسرائيلي أخطأ التقدير، كان يعتقد بأنه حصار قطاع غزة سيمنع المقاومة في قطاع غزة من التسليح ومن مهارات الميدان ومن التدريب ومن التجهيز للمعركة، فجاءت يعني الاعتداءات الأخيرة على قطاع غزة كلها وآخرها معركة سيف القدس تؤكد بأن المقاومة الفلسطينية في حالة تطور دائم، وأن مهارات القتال ومهارات الميدان في تزايد وتصاعد، وأن الجيش الإسرائيلي في انحدار، وخاصة أن المعنويات عند الجيش الإسرائيلي في تدني، وسببها عدم قدرته على مواجهة المقاومة الفلسطيني في الميدان. لذلك إسرائيل ما زلنا يعني نقول ونعترف بأنه ميزان القوة مختل لصالح إسرائيل من حيث الإمكانيات التدميرية، من حيث السلاح، من حيث القوة العسكرية، ولكن من حيث الإرادة والمعنويات هي في صالح الفلسطينيين وليس في صالح الإسرائيليين. بالإضافة إلى أنه هناك معركة عقول بين الفلسطينيين والإسرائيليين. تفوق الفلسطيني في هذه المعركة على الإسرائيلي. يعني حينما أفشلت الصواريخ الفلسطينية المتواضعة المصنعة في داخل قطاع غزة من مخلفات الحروب ومن مخلفات الحديد المصنع، تفوقت على سلاح وهو القبة الحديدية التي تم بالتعاون بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وأفشلها، ويعني جعل العالم شاهدا على ذلك. هذا كله يؤشر بأن قادم الأيام سيحمل المزيد من الأخبار السارة، وخاصة أن المقاومة الفلسطينية لم تستخدم كل ما في جعبتها من مهارات ميدان ومن وسائل قتال ومن خطط معدة لمواجهة الإسرائيليين.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ واصف عريقات، الخبير العسكري والاستراتيجي سيادة اللواء، شكرا جزيلا على قبولك الدعوة والمشاركة في هذا اللقاء. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، وننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا. أنا أيوب، أنا لاجئ، كفروا بحقي في الوجود، سأحطم القيد الذي في معصمي، سأنتصر، سأعود، فلسطين أمي، ومعبدي فلسطين هي أرض الجدود. أنا أيوب.
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميعا. هيك الوطن كانوا يسألوهم قاعدين حوالين النار وبريق الشاي والإيدين على البواريد، وكان يحكي يتذكر ويحكي وبالأخير يقول هيك الوطن. كان يتذكر بحر غزة ورمل غزة ورمل سينا أيام الفدائيين سنة 55 قبل اجتياح الإنجليز والفرنسيين والصهاينة لسينا وغزة. كان يتذكر مرته وولاده وأحفاده وأصحابه، أصحابه اللي استشهد بعض منهم على رمل سينا، سال دمهم وشربوا رمل الصحراء وظلت جسادهم عارية هناك وحيدة على الرمل مصلوبة تحت السماء. وكان يحكي كنت أحط في إيد أي شهيد شوية تراب أو رمل وأدير لوجهه باتجاه فلسطين، مشان لما يجوا ملائكة الموت يعرفوا إنه فلسطيني مات كرمال عيون التراب وهو داير وجهه لوطنه. عمره ما سكر عيون شهيد، لازم يظلهن مفتوحات مشان يشوف كل إشي. الفلسطيني مش لازم يغمض عيونه حتى وهو ميت. كان يمشي على رؤوس أصابعه ويقول للي حواليه ما تضغطوش على الأرض، امشوا خفاف مشان ما توجعوش التراب لأنه من أجساد اللي سبقونا، ما تعصروش التراب مشان ما ينفر دمهم، امشوا شوي شوي وخفاف وإذا قدرتوا ارفعوا حالكم وطيروا في الهوى طيران. ومن بين التراب والرمل كان يلملم فتفيت الخبز ويوكلهن مع التراب والرمل، ولما يسألوه كان يقول هيك بفوتوا بأجسامنا ودمنا وما بننساهم مش أبدا. والتراب بتاكل، بتاكل يا شباب، مش لأنه تراب، لا لأنه حناجرهم ودمهم ولحمهم، ألوف عشرات الألوف من آلاف السنين راحوا اتفتتت أجسادهم وذابوا في التراب والرمل وعلى رؤوس الجبال وفي عروق الشجر وقلوب الطير. عشان هيك هديل الحمام حزين لأنه صدى صرخاتهم الأخيرة ووصيتهم إلنا. الغزاوي سألوه مرة عن اسمه، قال الغزاوي، ومرة قال الصحراوي، ومرة قال الجليلي، وأكثر من مرة قال ابن الشجرة. ابن الشجرة اسم محمد الشجرة وبنادوني أبو جبل. بعدين إيش أهمية الاسم؟ المهم أفعالنا وأعمالنا. قبل الكارثة كان إلنا بيوت وأرض بنفلحها وبنوكل من خيرها، بنشرب ميتها وبنتنفس هواها، في الشوب مننام تحت فيت شجرها، وفي البرد منتدفى بحرارة شمسها. تربيت وتعلمت بمدارسها وتخرجت على إيدين أحسن الأساتذة، وبلشنا نرسم مستقبلنا وأيامنا الحلوة لقدام. بلا طول سيرة حلت الكارثة وطلعونا من بلادنا. بالأول اشتغلت حلاك، بعدين اشتغلت أستاذ في المدارس. بعد مدة أكرمني ربنا سبحانه وتعالى وصرت فدائي، وتجندت بجيش التحرير لما نبلشوا يشكلوه مشيت في أول الطابور والعلم في حزامي كأنه طالع من عظامي ولحمي، والزغريت والقمح والملح، وقدامنا البحر والصحراء وبلادنا، كل بلادنا والحدود الوهمية. مش هذا المهم، كان يقطع خرافه ويتطلع بعيون الشباب حواليه، عيون النشامة المعلقة بكل نقم من وجهه وتقطيعه وملامحه، تاريخ طويل مرسوم بلون الشرف والكرامة والعزة، عزة النفس والروح والإرادة. مش هذا المهم، المهم إنه كثرنا وعددنا زاد، ما عدناش ننعد بالعشرات ولا بالميات، صرنا أكثر وقلوبنا وإرادتنا أكبر، وهضحنا من قاتل، كلنا من قاتل، بيموت منا ناس وبيظل ناس وبيكثروا وبيطلع جيل جديد إيده على الزناد وعيونه على فلسطين. نسيت أقولكم، اشتغلت بحار، الله رزقني ودبرت حالي بفلوك صغيرة، كنت أصيد السمك وشبع بطون الأولاد والبنات وإمهم، وعمري ما نسيت الجيران اللي كان لهم نصيب من هالرزقة. الله كريم والبحر كريم، واللي بيشتغلوا في البحر دائما كرمة، الله أعطى والله أخذ. كان يتنقل من مطرح لمطرح، وكل ليلة يقعد مع مجموعة من الشباب ويحكي، يسألوه ويتذكر ويحكي، وفي آخر قعدة كان يحدق في الشباب ويقول لهم: بتعرفوا ليش عملنا كل اللي سمعتوه وكل اللي رح تسمعوه في قعداتنا الجاي؟ الحقيقة يا شباب، لسبب بسيط جدا، لأنه الوطن هيك. الله يسعد أوقاتكم جميع، أخوكم أيوب.
سبعون عاماً كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات، وتلتئم الأشلاء، وتجتمع الأجيال، ويعود فيه الشهداء.
فلسطين، الأرض والذاكرة. أيها الأفاضل، خربة جدين قرية فلسطينية من قرى قضاء يعكا، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة يعكا، وتبعد عنها حوالي 16 كيلومترا، وترتفع 375 مترا عن سطح البحر. تبلغ مساحة أراضي قرية خربة جدين 7587 دونما، تحيط بها أراضي قرى يانوح، عمقى، جت، كفر سمية، وسحماتة. قدر عدد سكان القرية عام 1945 ب1500 نسمة. مستمعين الأفاضل، خربة جدين أصبحت قرية في عهد الانتداب البريطاني، بعد أن سكنها بدو عرب السويطات، وتعد قلعة جدين التي بناها الصليبيون في نهاية القرن الثاني عشر تقريبا النواة الأولى للقرية، وكانت جيوش المسلمين قد دمرت القلعة سنة 1288 للميلاد بغية منع الصليبيين من الاستفادة من موقعها الحصين، ومن ثم أعادوا بناءها في العام 1770 للميلاد، وما زالت القلعة ظاهرة للعيان حتى يومنا هذا. أيها الأفاضل، قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية خربة جدين في الأول من تموز يوليو عام 1948، وهجروا أهلها كما بنوا على أراضيها مستوطنات يحيام وكريات حايم وجاتون. بلغ تعداد لاجئي قرية خربة جدين عام 1988 10,685 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
شيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار ما لانا يشمخ من تاريخ وجودك شيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار ما لانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب الله هم أوهن من بيت عناك زلزلهم بالغضب الله هم أوهن من بيت عناك هو للفتح مبين أصفر عودك غنت فيك جنين نحن صمودك